بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد في العالمين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. وبعد، حياكم الله أخواني الكرام استراحة إخوانكم شباب الرابية، ونستضيف معكم فضيلة الشيخ محمد بن هادي الحربي حفظه الله تعالى، ويحدثنا اليوم بحديث ماتع إن شاء الله بعنوان واستعينوا بالصبر والصلاة. فليتفضل الشيخ مشكورا مأجورا على بركة الله.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، كما سمعنا أيها الأخوة الكلام عن جزء من آية، وهي قوله تعالى واستعينوا بالصبر والصلاة. الله تبارك وتعالى أمرنا بالاستعانة بأمرين، وهذا الأمر قد ورد في أكثر من آية، وكلاهما في سورة البقرة: واستعينوا بالصبر والصلاة، يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة. استعينوا، اطلبوا الإعانة بالصبر والصلاة. وعندما يقول الله عز وجل لنا واستعينوا بالصبر والصلاة، إذن في هذه الحياة الدنيا نحتاج إلى الاستعانة، لأن الإنسان يكابد في هذه الحياة الدنيا. ولذلك الله عز وجل أقسم فقال: لا أقسم بهذا البلد، وأنت حل بهذا البلد، ووالد وما ولد. جواب القسم: لقد خلقنا الإنسان في كبد، يعني مكابدة ومشقة. كلنا ذاك الرجل الذي يأتيه ما يأتيه من أمور الدنيا، فكل إنسان يبتلى بمرض، يبتلى بفقر، يبتلى بفقد حبيب، يبتلى بأمور شتى في هذه الحياة الدنيا. فإذا ابتلي احتاج إلى أمر يستعين به، والله عز وجل دلنا على أمرين: الأمر الأول الصبر، والأمر الثاني الصلاة. الأمر الأول الصبر، والصبر منزلة عالية جدا من منازل السائرين إلى الله تبارك وتعالى، من منازل الصالحين منزلة الصبر. يقول الإمام أحمد رحمه الله: ذكر الله الصبر في القرآن في أكثر من 90 موضعا. وهنا الإمام أحمد يشير على مسألة، يشير أولا لمسألة أهمية الصبر، كون الله عز وجل يذكره في 90 موضع، هذا دليل على أهمية الصبر. الأمر الثاني يشير إلى مسألة كما يقول العلماء التفسير الموضوعي، التفسير الموضوعي يعني تأخذ موضوع وتذكر الآيات التي ذكرت هذا الموضوع. فموضوع الصبر ذكر في القرآن في آيات شتى تجاوزت أو بلغت 90 موضع، وذلك لأهمية منزلة الصبر. ولا يرتقي العبد ويصبح إماما إلا بالصبر. ولذلك الله عز وجل قال: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبر. قال سفيان بن عيينة رحمه الله: لما أخذوا برأس الأمر أصبحوا رؤوسا. ما هو رأس الأمر؟ الصبر واليقين، كما في الآية: تأخذ بالصبر واليقين تصبح رأسا. ولذلك الإمام أحمد الشيخ الإسلام ابن تيمية يقول: بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين. أخذ هذه العبارة من هذه الآية: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. والصبر، يقول ابن حجر في الفتح، هذه كلمة جميلة، قالت: لو تأملت كل العبادات وحياة الإنسان المرضية عند الله تجد بداية الأمر الصبر. فلا يمكن أن تحج إلا بالصبر، تحتاج صبر. من حج ولم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. كيف تحج ولا ترفث ولا تفسق إلا صبر؟ الحج مظنة التعب والمشقة، قد تتكلم بكلام قد ما تصبر. ولذلك من حج ولم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه، هذا الأجر العظيم لابد أن يكون خلفه ماذا؟ الصبر. الزكاة والصدقة، ما يمكن أن إنسان يزكي ويتصدق إلا ويكون صابرا على بذل ماله، لأن المال مثل ما يقولون إيش؟ عدي الروح. حتى قال بعض العلماء سمي المال مالا لميل القلب له، مال. ويطعمون الطعام على حبه، قيل يعني مع حبه يطعمون الطعام. ولذلك الله عز وجل في سورة البلد قال فلا اقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة، ماذا ذكر؟ فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة، ذكر عبادات مالية. فك رقبة يعني عبد وتعتقه، والعبد من 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 المال. أو إطعام في يوم ذي مسغبة، إطعام يحتاج مال. وهكذا في جميع العبادات تجد لابد من وجود الصبر. الحلم هو في الحقيقة ماذا؟ صبر. حتى قال الأحنف بن قيس عندما قالوا أنت حليم وكذا وكذا، قال إني لأجد ما تجدون لكني أصبر. الحليم صبور، المنفق صبور، المجاهد صبور، المصلي صبور. كونك تجلس وتستيقظ وأنت في نومك وتذهب إلى صلاة الفجر صبر، تذهب إلى العشاء في ليالي باردة تحتاج صبر، تذهب إلى صلاة الظهر في أيام حارة تحتاج إلى صبر. وهكذا لو تأمل جميع العبادات تجد معها الصبر. عفة الإنسان عن الشهوات وكذا تحتاج الصبر. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول حفت النار بالشهوات وحفت الجنة بالمكاره. الشهوات تركها يحتاج صبر، والمكاره فعلها يحتاج إلى صبر. حتى ابن حجر يقول قيل أن الصبر أجره أعظم من النفقة. لماذا؟ لأن النفقة أجرها إلى حد، إلى 700 ضعف، والصبر أجره لا حد له. إنما يوفى الصابرون أجرهم غير حساب. الصيام كونك تترك المشرب والمطعم والجماع والشهوات والملذات تتركها صبر. وهكذا. ولا يخفى أن الصبر قسم إلى ثلاثة، قسم إلى ثلاثة: صبر عن المصائب لا تجزع، صبر على الطاعة، وصبر عن المعصية. ولأجل الكلام الذي ذكرناه ذكر ابن حجر رحمه الله، قال عليه الصلاة والسلام وما أعطي عبد أوسع وخير من الصبر، رواه الإمام مسلم. فمكانة الصبر مكانة عالية جدا، والإنسان يوطن نفسه. والصبر سمي صبرا لأنه مر وعاقبته حميدة، والعاقبة للمتقين الذين صبروا. إذن هذا الأمر الأول، أتتك مصيبة تصبر ولا تجزع، رأيت طاعة تصبر وتفعلها، معصية تصبر وتتركها. وهكذا لابد أن الإنسان يوطن نفسه. قال عليه الصلاة والسلام ومن يتصبر يصبره الله سبحانه وتعالى. الأمر الثاني الذي أمرنا الله سبحانه وتعالى بالاستعانة به، ما هو؟ الصلاة. إذا تأملت أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام وهدي النبي عليه الصلاة والسلام تجد أن الصلاة حاضرة. فنستعين بالصلاة على المصائب. قال حذيفة رضي الله عنه وارضاه كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا حزبه أمر، يعني أهمه أمر، فزع إلى الصلاة، ذهب يصلي. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام عندما كسفت الشمس ماذا قال؟ إن الشمس والقمر آيتين من آيات الله يخوف الله بهما عباده، فإذا رأيتم من ذلك شيء، يعني من الكسوف، فافزعوا إلى الصلاة، تصلي. ابن عباس رضي الله عنهما، وهذا رواه ابن جرير في التفسير، وهو على راحلته أتى رجل وقال مات أخوك قثم، وموت الأخ صعب، ماذا فعل ابن عباس وهو ترجمان القرآن ويعرف الآيات وتفاسيرها ويعرف المعاني ويطبق ما فيها؟ أناخ راحلته وتوضأ وصلى ركعتين، استحضار قوي. فقال من روى عنه وسمعته يقول وهو يرجع واستعينوا بالصبر والصلاة، تطبيق لأمر الله سبحانه وتعالى. ولذلك عائشة عندما سئلت عن خلق النبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم قالت ماذا كان خلقه؟ القرآن. ما معنى كان خلق القرآن؟ يعني يطبق ما في كلام الله عز وجل، ما في كتاب الله عز وجل من الأوامر ويجتنب النواهي. ابن عباس طبق هذه الآية التي ذكرناها واستعينوا بالصبر والصلاة، أتت هذه المصيبة وذهب وصلى ركعتين. من منا يطبق ذلك؟ إذا أتاه أهم ولا أمر ذهب وصلى ركعتين. ابن جرير الطبري رحمه الله يقول عندما يقول الله واستعينوا بالصبر والصلاة، لأن الصلاة فيها كلام الله، تقرأ الآيات، ومن هذه الآيات تصبرك، ستقرأ آيات فيها تعلق بالله، فيها ذكر الله، ولذلك تطمئن. وقضية ربط الصلاة بالقرآن مهم جدا، يعني ابن جرير الطبري عندما ربط هذا الأمر إنما هي من دقة فقهه. لماذا؟ لأن الله عز وجل ذكر في أكثر من آية اقتران القرآن بالصلاة. أتلو ما أوحي إليك من الكتاب وماذا؟ وأقم الصلاة. ماذا ذكر؟ القرآن والصلاة. آية أخرى والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة. فلاحظ ربط ما بين قراءة القرآن وما بين الصلاة. إذا أذنبت ذنبا تستعين بالصلاة، والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. تحت هذه الآية المفسرون يذكرون هذا الحديث الذي رواه الترمذي، قال عليه الصلاة والسلام ما من عبد يذنب ذنبا فيحسن الطهور ثم يقوم ويصلي ركعتين ويستغفر الله إلا غفر الله له. ثم قرأ النبي عليه الصلاة والسلام هذه الآية والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. فهذا لا شك أنه أمر عظيم. والصلاة وإن كنت أنت تتوجه إلى الله عز وجل بعد الذنب، كذلك قبل الذنب الصلاة تسجرك وتنهى عن المعصية. في الآية التي ذكرناها للتو أتلو ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة، ثم ماذا؟ إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. وأقم الصلاة، إن الصلاة جملة تعليلية. لماذا نقيم الصلاة؟ قال لأنها تنهى عن الفحشاء وتزجر العبد. ولذلك أهل الصلاة الذي يصلي لا تخاف عليه، سرعان ما يرجع إلى ربه تبارك وتعالى، لأن هناك زاجر له ألا وهي الصلاة. أيضا إذا أردت الرزق فافزع إلى الصلاة. السماء أبوابها تفتح في الصلاة، كيف؟ والآن غدا إن شاء الله صلاة الاستسقاء، نسأل الله عز وجل أن يغيثنا. النبي عليه الصلاة والسلام عندما تأخر المطر ماذا فعل؟ صلى صلاة استسقاء، جمع الناس وصلى صلاة استسقاء، وصلاتها كصلاة العيد، 7 تكبيرات، الركعة الثانية 5 تكبيرات، ثم يخطب ويعظ الناس ويذكر لهم مسألة الاستغفار ومسألة عقوبات الذنوب. والنبي عليه الصلاة والسلام عندما خطب عليه الصلاة والسلام ويذكر للناس قضية الاستغفار، لأن أيضا بالاستغفار تفتح أبواب السماء. فالنبي عليه الصلاة والسلام صلى صلاة استسقاء عليه الصلاة والسلام، وهذا دليل على أن الصلاة من أسباب الرزق. وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك. المتقي المصلي الله عز وجل يرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتق الله يجعل له مخرجا، والآية الأخرى يرزقه من حيث لا يحتسب. ابن الجوزي في صيد الخاطر رحمه الله يقول: أتاني هم ولم أستطع الخلاص منه، ففكرت بأكثر من طريقة ما استطعت، فلاحت لي هذه الآية: ومن يتق الله يجعل له مخرجا. قال: فحققت التقوى فذهب عني ما أجد من الهم. ابن عباس يصلي تطبيقا للآية، وابن الجوزي يطبق التقوى لأجل هذه الآية، يعيشون مع كلام الله عز وجل ويطبقون ما فيه. أيضا الصلاة إذا أردت أن تهم بأمر دنيوي عندك تردد ماذا تفعل؟ ها؟ صلاة استخارة، استخارة طلب الخيرة. جابر بن عبد الله قال: كان النبي عليه الصلاة والسلام يعلمنا الاستخارة كما يعلمنا القرآن فاتح. فإذا أنت أردت أن تهم بأمر اذهب وافزع للصلاة، تصلي ركعتين وبعدها تدعو الدعاء المعروف الاستخارة. أيضا إذا رأيت ما تكره في منامك ماذا تفعل؟ من الأمور التي تفعلها تصلي ركعتين. في صحيح مسلم قال عليه الصلاة والسلام: إذا رأى أحدكم ما يكره فلا يقص لأحد ما كره ما رأى وليصلي. قال ابن حجر في الفتح: لأن الصلاة فيها مناجاة لله عز وجل، وفيها ذهاب ما تجد من الهم لأجل هذه الرؤية. يعني انظر الصلاة كيف تكون حاضرة. أتاك هم صل، أردت أن تهم بأمر صل، أذنبت صل، كل حياة المسلم تجد الصلاة موجودة. وإذا رأيت حياة النبي عليه الصلاة والسلام وهدي النبي عليه الصلاة والسلام تجد قضية الصلاة موجودة عليه الصلاة والسلام. فمن أوائل الأوامر التي أمر الله عز وجل بها النبي عليه الصلاة والسلام الصلاة، ولم يفرض الصلاة كما لا يخفى الصلوات الخمس إلا في أين؟ في المعراج. في المعراج فرض الله عز وجل على النبي عليه الصلاة والسلام الصلاة، ولمحبة الله للصلاة فرضها أول الأمر كم؟ 50 صلاة. 50 صلاة. لماذا؟ لأن الله عز وجل يحب الصلاة. ثم ما لبث النبي عليه الصلاة والسلام كما في القصة ما بين موسى وربه، وموسى عليه الصلاة والسلام يقول: سل ربك التخفيف، حتى وصلت إلى 5. طبعا أول الأمر ما نزلت إلى 5 مباشرة، 45. يعني الله عز وجل فرضها 5 ثم 45 ثم نزل إلى 5، ثم قال عز وجل: هي 50 وهي 50. يعني إذا صليت صلاة كأنك صليت 10 صلوات. كل ذلك لمحبة الله للصلاة. وتجد أن النهي عن الصلاة في أوقات يسيرة في اليوم، بعد الفجر إلى طلوع الشمس، قبل الظهر، ثم بعد العصر. ولا في الأصل أنك مأمور بالصلاة إما وجوبا وإما استحبابا. وعندك يعني إذا رأيت مسألة صلوات الخمس ثم السنن الرواتب، صلوات الخمس أجرها العظيم، سنن الرواتب قصر في الجنة، بيت في الجنة، الضحى لماذا فرضت أو شرعت الضحى؟ قال العلماء لأن ما بعد الفجر إلى الظهر وقت طويل، حتى لا تغفل عن الصلاة صلى الضحى، أجرها ماذا؟ كأنك تصدقت به 360 صدقة، ركعتين فقط. ثم قيام الليل والوتر، والأجر العظيم جدا في مسألة قيام الليل، كل هذا والأجور العظيمة لأهمية الصلاة، وهي خفيفة على الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم. واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. وإنها لكبيرة، ما هي الكبيرة؟ إن يعني إنها فيها مشقة على من؟ على الجميع إلا على الخاشعين. ما المراد الضمير على من؟ وإنها قيل على الصلاة لأن أقرب مذكور، هذا اختيار ابن جرير الطبري، وقيل على الوصية. الاستعانة بالصبر والصلاة كبيرة إلا على الخاشعين، يقول ابن كثير هذا محتمل، إنها لكبيرة إلا على الخاشعين. من الخاشعون؟ فسر ما بعده، لأن القرآن بعض الآيات تفسيرها ما بعدها، والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب، فما هو الطارق؟ النجم الثاقب. من هم الخاشعون؟ الذين يظنون. فالقرآن يفسر بعضه بعضا، وأحيانا التفسير في نفس الآية وأحيانا في آية أخرى، في آية أخرى مثل صراط الذين أنعمت عليهم، من الذين أنعم الله عليهم؟ في سورة النساء، من الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين إلى آخر الآية. فالله عز وجل بين لنا أن الصلاة على اختيار ابن جرير، أن الصلاة ليست فيها مشقة وليست بكبيرة على من؟ على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. عندك يقين بيوم القيامة ستكون الصلاة عليك خفيفة، واحذر ثقل الصلاة عليك، احذر من ذلك والكسل فيها، لأن الله عز وجل حذرنا من ذلك، فقال عن صفات المنافقين ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى. وذاك ابن عباس تحت هذه الآية ماذا قال؟ قال ينبغي على المؤمن أن يأتي إلى الصلاة نشيطا قويا، نشيطا قويا، لا تستثقل الصلاة، بل إذا مرنت نفسك على ذلك سهلت عليك، وإذا ترجو ما عند الله عز وجل سهلت عليك. والصلاة مهما طالت فلا تأخذ الوقت الطويل، سن رواتب الضحى ركعتين الحد الأدنى، قيام الليل الوتر شدد العلماء في ذلك، وفي مذهب قائم من المذاهب الفقهية على الوجوب، وإن كان مذهب الجمهور على الاستحباب، لكن ننظر إلى أهمية ذلك. واستعينوا بالصبر والصلاة. وهنا نختم بقاعدة، واستعينوا بالصبر والصلاة على ماذا؟ حذف المفعول صح؟ ومن أسباب حذف المفعول العموم، إن الله يحب المحسنين، محسن في ماذا؟ حذف للعموم، كما قال ابن سعدي رحمه الله. إذن واستعينوا بالصبر والصلاة على جميع أموركم. وأيضا ابن سعدي تحت هذه الآية قال أي واستعينوا بالصبر على جميع أموركم، إنسان يستعين بالصبر ويستعين بالصلاة في جميع أموره، يقبل على الله عز وجل ويصبر نفسه، وسيجد من الله عز وجل الثواب العظيم والطمأنينة والراحة في الدنيا قبل الآخرة. وسبحان الله، من الأسباب المعينة للصبر إذا رأى صبر أهل البدع والضلال، كما قال عز وجل إن كاد ليضلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها. شوف صبر المشرك، إن كاد ليضلنا عن آلهتنا، مشرك، لولا أن صبرنا عليها، صبروا على شرك. هذا من باب أولى أن أهل التوحيد وأهل السنة، نسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم، أن يصبروا أنفسهم على ذلك. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يجعلنا وإياكم من أهل الصبر ومن أهل الصلاة. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
شكر الله لفضيلة الشيخ على هذه المحاضرة القيمة الطيبة، وجعل الله في ميزان حسناتنا وحسناته. ونفتح باب المشاركة والأسئلة، من كان عنده سؤال فليتفضل به مشكورا مأجورا.
شيخ حسن الله عليك، ما هي الأسباب المعينة على طرد الكسل والإقبال على الصلاة؟
الأسباب المعينة على الإقبال على الصلاة معرفة النصوص الدالة على فضل الصلاة. إذا عرفنا أن الصلاة مما يحبها الله، وإذا أحب الله العمل أحب العامل، وإذا أحب العامل وفقه وأجاب دعوته، هذه من أهم الأسباب المعينة على هذا الأمر. ثم المجاهدة في ذلك، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. والمسألة كما ذكرنا مسألة صبر. ثابت البناني رحمه الله في سير أعلام النبلاء قال الذهبي عنه أنه قال: كابدت نفسي في الصلاة 20 سنة فاستقامت لي 20 سنة. وثابت عندما يقول كابدت نفسي في الصلاة 20 سنة، يعني كابدت نفسي في الخشوع في الصلاة، أن أقيم الصلاة على وجهها، وإلا هو من أهل الصلاة. فالمسألة تحتاج وقت وجهد وصبر، ثم أن الإنسان إذا عرف الفضل هان عليه كل شيء. أي نعم.
شيخ بالنسبة طبعا الإنسان في كثر من الناس يصلون صلاة،
نعم،
المسلمين، لكن هذه الصلاة ما تردع ولا تزرع، يظلم الناس على يعني مطلق.
نعم.
ما يبتدع.
صح.
يصلي لكن يظلم.
نعم.
وعلى مستوى عالي من المسؤولية.
جميل. تعليق أن الله عز وجل عندما قال إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر قال قبلها وأقم الصلاة. إقامة الصلاة شيء والصلاة شيء آخر. إقامة الصلاة أداءها على وجهها الصحيح. الذي يصلي وصلاته لا تردعه عنده مشكلة في صلاته، في خشوعه، في طهوره، في أدائها على وجهها الصحيح، تجده لا يقيم الأركان عليها، تجده قد يكون نيته فاسدة، تجده قد يكون خشوعه لا يخشع فيها. لكن الذي يؤدي الصلاة على وجهها كما قال عز وجل وأقم الصلاة، ما قال وصلي، وأقم الصلاة، ستردعه صلاته. فهذا الذي يصلي ولا تردعه صلاته يراجع نفسه في صلاته، تجد عنده مشكلة في صلاته. لكن ثق تماما، من أقام الصلاة على وجهها ستكون الصلاة رادعة له عن كل سوء. ولذلك لو تركز في صلاته تجد عنده مشكلة. بعض الناس لا يخشع، بعض الناس لا يتطهر الطهور الصحيح. النبي عليه الصلاة والسلام يقول صحيح الألباني، هذا حديث مرعب، إن الرجل لا يصلي 60 سنة وما تقبل له صلاة. سبحان الله، 60 سنة ما تقبل له صلاة. قالوا كيف يا رسول الله؟
قال لعله يتم الركوع ولا يتم السجود، أو يتم السجود ولا يتم الركوع. والنبي عليه الصلاة والسلام عندما صلى الرجل الصلاة السريعة ولم يطمئن بها ماذا قال له؟ ارجع وصلي فإنك لم تصل. هو هيئته صلى، ولو سألته ماذا قال؟ صليت. لكن النبي عليه الصلاة والسلام نفى عنه الصلاة، قال ارجع فصلي فإنك لم تصل. فلا بد الإنسان أن يقيم الصلاة باطنا وظاهرا، باطنا في النية حسنة من إخلاص الله عز وجل والخشوع، وظاهرا طمأنينة وأداء الأركان على وجه.
شيخنا في ناس ما يقطع قبل دخول في الصلاة، يعني
قام يشغل في التلفون وهذا، فما يهيئ نفسه. تصير ويانا تصير كذا، ما يهيئ نفسه للصلاة، فيشوف نفسه مقاشع لأنه ما قطعت قبل الشيت عليه. لازم تهيئ نفسك. فلو في توجيه عليه،
من أسباب الخشوع في الصلاة التفكير للمسجد. لماذا؟ لأنك إذا كبرت تكبيرة الإحرام للتو قد تكون في دعاء أو ذكر أو قراءة قرآن، لكن الذي يدخل المسجد وهاتفه في إذنه مسكر، إذا كبر للتو مكالمة مع أهله مع صاحبه مع صديق مع أخيه وهكذا، فيكبر
وسحب الأمر السابق معه. لكن لابد للتهذيب مثل ما تفضل الشيخ، أنه إذا دخلت المسجد صليت تحية المسجد دعوت الله ذكرت الله قرأت القرآن ستدخل في خشوع. هاي والخشوع لها أسباب، من أهمها الحضور المبكر واستحضار أن الله أنك تناجي الله عز وجل، هذا استحضار مهم، واستحضار معاني الصلاة. وذلك ابن القيم في كتاب الصلاة تكلم عن معاني الصلاة حتى يستحضر الإنسان المعنى أو معاني الأذكار. الله أكبر، لماذا ترفع يديك؟ الله أكبر من كل شيء، لكن هل صدقت في ذلك؟ الله أكبر ثم تفكر، ثم يكون في بالك في أشياء كثيرة، ثم ما تلبث إلا أنك تتفاجأ بسلام الإمام. ما جعلت الله عز وجل أمام أو بين عينيك. لابد إنسان يناجي، يعني يستحضر أنه يناجي الله عز وجل. ولذلك يعني في التراجم السابقة كتب العلماء وسير أعلام النبلاء عندما يذكر قضية الصلاة، لأن هذا مما ترفع الرجل. يعني أنا في مسجدي أحد المشايخ دخل وأنا كوني أجلس يعني في الخلف شوي، فوالله ارتفع في عيني من صلاته، ذكرت الله ولا حركة، كان يصلي تحية المسجد وركوعه وسجوده وأطال يوم سلم، قلت اللهم بارك. مثل هذه الصلوات هذه التي نريد صراحة. لكن الآن بعضهم ما تدري هو راكع ولا ساجد ولا على طول الله أكبر الله أكبر الله أكبر ويسلم. وذكرنا الحديث الذي الألباني رحمه الله ذكره في السلسلة، وطبعا الحديث في الصحيحين المشهور مسيء في صلاته، حديث تخوف، تتعب وتصلي ونهايتها ما تقبل لك صلاة، شيء مخيف صراحة. حذيفة هذا في الصحيح، عندما دخل رجل وصلى صلاة سريعة وخرج لحق حذيفة، قال لو مت على هذا مت على غير سنة النبي عليه الصلاة والسلام، يعني غير طريقة النبي عليه الصلاة والسلام. صلي صلاة سريعة ولا كأن ولا تحسب ولا كأن ولا هذه الصلاة الشرعية التي أمر الله عز وجل بها. وذلك الذي يرى أو يتأمل نصوص القرآن يجد قضية الإقامة، إقامة الصلاة يعني أداء على وجه، وأقيم الصلاة وأقيم الصلاة، هذه مسألة مهمة جدا ينبغي علينا جميعا المتكلم والسامع أن يراجع نفسه في صلاته.
أيها بنتم عندك شيء محسن؟ تفضل.
دعاء التشهد الأخير إذا أطلت فيه ليل إقامة، عندي دعاء كثير خاصة ليل إقامة، هل في بأس؟
لا ما يضر، لأنها
أرفع يديني أو أخلي،
لا ما ترفع اليد داخل الصلاة إلا في قنوت الوتر. وأما هذا موضع دعاء مثل السجود لو أطلت فيه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال عن التشهد ثم ليتخير من الدعاء، تخير من الدعاء ما شاء ويدعو الله عز وجل. والأفضل أن تجعل هذا الدعاء الطويل في السجود، لأن موطن أقرب للإجابة من هذا الموطن. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان يطيل في سجوده. لكن في التشهد عندما سأل أبو بكر الصديق عن الدعاء قال قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. طويل ولا قصير؟ قصير، لكن هو موطن دعاء، والأفضل أن يجعل في السجود. لينا
في الختام لا يسعنا إلا أن نشكر الله سبحانه وتعالى على هذا التيسير والتوفيق، ونشكر فضيلة الشيخ على هذه الكلمة الطيبة والإجابات المسددة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
جزاك الله خير.